الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: أنا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستبنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال إلى آخر الحديث. وهذا الحديث قال فيه الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والترمذي وابن ماجه، أخرجوه من طريق أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأبو وائل هو من المخضرمين، يعني أنه شهد أو عاش زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكنه لم ينل شرف الصحبة لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يسمى مخضرم، ومعاذ رضي الله عنه توفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك قدر من الزمن اشترك فيه، فقد أدركه زمنا، أدرك معاذ زمنا. ومعاذ كان في الشام، وأبو وائل كان في الكوفة. وأبو وائل لا يعرف بالتدريس، يعني لم يكن مدلسا، لكنه لم يصرح بالسماع من معاذ بن جبل. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يوصف هذا الإسناد بالانقطاع أو أنه موصول؟ أما الإمام مسلم رحمه الله فاختار في مثل هذا أن حكمه حكم الموصول. فالإمام مسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي، والكوفة والشام كلاهما يعني متباعدان في المسافة، لكن قد يدركه إما في حج أو عمرة أو زيارة، زار الشام أو زار معاذ الكوفة. فإن كان اللقيا موجود، موجود. لكن البخاري رحمه الله يرى أنه لا بد أن يصرع في أي طب في أي حديث من الأحاديث أنه سمع منه، فلو سمع منه مرة واحدة فهذا يكفينا في غير المدلس، لأنه الأصل أنه إذا قال عن وسمع منه مرة واحدة إذن هو محمول على الاتصال، إذن هو محمول على الاتصال. ولذلك مثل هذا الحديث يعني أو مثل هذا الإسناد البخاري يضعفه، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يرى أن أبا وائل أيضا لم يسمع من عائشة، فلما سئل عن ذلك قال يدخل بينهما أو يدخل بينه وبين عائشة مسروق، يعني أنه روى تارة عن عائشة مباشرة بصيغة عن، وتارة يروي هذا الحديث عن عائشة يعني يرويه عن مسروق عن عائشة، يرويه عن مسروق عن عائشة. يقول يعني كأنه يقول فهمنا من هذا أن الأحاديث التي يرويها عن عائشة أخذها منها بواسطة، أخذها منها بواسطة. وكذلك معاذ، فأبو وائل لم يصرح بالسماع من معاذ رضي الله عنه، وكان إذا حدث عن معاذ تارة يقول عن معاذ وتارة يقول عن مسروق عن معاذ، تارة يقول عن مسروق عن معاذ، مثل حديث زكاة البقر، حديث زكاة البقر قال أبو وائل عن معاذ، ومرة قال عن مسروق عن معاذ. فعلى ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله من أنه إذا روى تارة عن الصحابي مباشرة وتارة يدخل بينه وبين الصحابي تابعي، فهذا يحمل على أنه لم يسمع منه، يحمل على أنه لم يسمع منه. والسبب في ذلك أنه لم يصرح مرة بالسماع، لو صرح مرة واحدة بالسماع عن معاذ وعن عائشة حكمنا على رواياته بالاتصال. وعلى كل حال فهذا الضعف يعد من الضعف اليسير، هذا يعد من الضعف اليسير، وقد جاءت طرق كثيرة، يعني حديث معاذ هذا له طرق كثيرة. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله حسن صحيح، يعني بمجموع طرقه يعد صحيحا، بمجموع طرقه يعد صحيحا، وقد صححه أهل العلم أو كثير من أهل العلم، وذلك لأن هذا الحديث بهذه الطرق يرتفع من كونه ضعيف، ضعف منجبر فانجبر فكان حديثا حسنا لغيره. والحديث كما ذكرنا له طرق كثيرة، وهذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم. وقد سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أهم أمر وهو المقصود من حياتنا، فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذه الأسئلة النافعة، هذه هي الأسئلة النافعة، لأن مثل هذه الأسئلة هي التي يراد بها العلم والعمل، هي التي يراد بها العلم والعمل. لذلك السؤال حسن وهو جيد ومن طرق التعلم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يسأل عما ينفعه وأن يسأل عما يحتاجه لأجل أن يعمل به، لا لأجل أن يزيد معرفة فقط. فالعلم إذا لم يعمل به قد يكون وبالا على صاحبه. فمثل هذه الأسئلة هي التي يرغب فيها، لأنها سؤال عن المقصد الأعظم وهو دخول الجنة والبعد عن النار. وعندما سأل إنما سأل عن الأعمال التي تسبب هذا، الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة وتكون سببا في البعد عن النار. ففسر له النبي عليه الصلاة والسلام أو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني هذه الأمور التي سأذكرها هي أمر عظيم، لأن به نجاة العبد، فهي أصول الدين وهي مبانيه، كلا إله إلا الله والتوحيد وكذلك الصلاة والزكاة والصيام، هذه مباني الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سألتني عن عظيم، يعني عن أمر عظيم وهو أعظم الأمور، وهو ما هي الأسباب التي تدخلني الجنة وتباعدني عن النار، وهي سيرة على من يسر الله عز وجل عليه. فالتوحيد هو عبادة الله تبارك وتعالى، أن تتوجه إلى الله وأن لا تسأل غيره، وهذا من أيسر ما يكون على من نور الله عز وجل بصيرته وسلم فطرته. فالتوجه إنما يكون لله تبارك وتعالى، والقصد إنما يكون لله، والرغبة فيما عند الله، والرجاء فيما عند الله، والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر كلها لله جل وعلا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال تعبد تعبد قال وإنه يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به ولا تشرك به شيئا. وهنا تنبيه مهم، وهو أن عبادة الله لا تتحقق إلا بأمرين، إلا بالنفي والإثبات، إلا بالنفي وبالإثبات. فتعبد الله جل وعلا ولا تعبد غير الله، وتشرك بكل وتكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أما من عبد الله وعبد غيره فهذا ليس بمؤمن. من عبد الله ورأى أن غيره يمكن أن تصرف له العبادة فهذا ليس بمؤمن. لا بد وأن تجمع بين الأمرين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، يعني أن تؤمن بالله وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وتحج البيت، وهذه أركان الدين. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة، هذا من أعمال الخير أن تصوم، والصيام فضله عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، عليك بالصوم فإنه لا مثيل له، وذلك لأن العبد منذ طلوع الفجر إلى غروبها وهو في عبادة، حتى وإن كان نائما، حتى وإن كان في عمله، حتى وإن كان يتاجر، حتى وإن كان يبني ويسوق، أو في كل وقته وهو في عبادة، لأنه صائم، لأنه صائم. الصيام صبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة. قوله هنا الصوم جنة، كونه جنة يفسر بتفسيرين أو له معنيان. المعنى الأول أنه جنة لصاحبه من عذاب يوم القيامة، جنة يعني أنه حاجز وحافظ له من عذاب الله تبارك وتعالى، كما أن المقاتل يكون له جنة درع يستتر به عن العدو وعن رميه، فكذلك الصائم من صام فإنه يستر نفسه ويحمي نفسه من عذاب الله عز وجل، وكذلك هو جنة لأنه يحفظ صاحبه من كل خلق سيء في الدنيا، فهو قد حفظه في الدنيا من الأخلاق السيئة ومن الألفاظ السيئة، وكذلك يحفظه يوم القيامة من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم، يعني أن صيامي يمنعني من أن أرد القول بمثله أو السفه بمثله. فصانه هنا صيامه من اللغو في الكلام أو الفاحش من الكلام. فالصيام جنة لصاحبه في الدنيا، فهو يربيه على حسن الخلق وتقوى الله عز وجل ويحفظه من كل قول سيء، ويوم القيامة هو جنة من عذاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين عذابه باعد الله بينه وبين عذابه 70 خريفا، يعني 70 عاما، يعني 70 عاما. فإذا صام الرجل يوما في سبيل الله فإن الله عز وجل يباعد بينه وبين عذابه تبارك وتعالى. والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تطفئ الخطيئة يعني تطفئ غضب الله عز وجل المترتب على الخطيئة، تطفئ غضب الله عز وجل المترتب على الخطيئة. فإذا تصدق الرجل فإن الله عز وجل يرضى عنه بهذه الصدقة ويغفر ذنبه، وهذا الحديث دليل على أن الصدقات تكفر الذنوب، على أن الصدقات تكفر الذنوب، كما أن الصلاة تكفر الذنوب فكذلك الصدقات تكفر الذنوب. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية هذا الإطفاء فقال: كما يطفئ النار، كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل كما قال ربنا تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. وصلاة الليل هي من أعظم النوافل، من أعظم نافلة الصلاة بعد الفريضة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في مفاضلته بين الأعمال، قال عليه الصلاة والسلام: قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقوله في جوف الليل يعني في أثناء الليل، في جوف الليل يعني في أثناء الليل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وسط، من أوله ووسطه وآخره. وكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر أول الليل قبل أن ينام، يوتر أول الليل قبل أن ينام. وكذلك كان سعيد بن المسيب يوتر أول الليل قبل أن ينام. وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يوتر آخر الليل، فإنه كان يوتر آخر الليل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوتر المرء أو أن يصلي المرء في آخر الليل، وذلك لأن هذه الصلاة صلاة مشهودة، هذه الصلاة صلاة مشهودة. ثم إنها لما كان أو لما كان فيها شيء من المشقة فإن الرجل يقوم ويدع شراب، يدع فراشه ويدع نومه ثم يقوم لله تبارك وتعالى، فهذا فيه صدق في الإيمان وصدق في العبودية والمحبة لله تبارك وتعالى. فكان قيام الليل في آخره أفضل، قيام الليل في آخره أفضل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون، أقرب ما يكون الله لعبده في جوف الليل. أيهم أشد أو أيهم أعظم مكانة ومنزلة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه في وهو ساجد. طيب، وأقرب ما يكون الله إلى عبده في جوف الليل أو في آخر الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يعني هذا الوقت، وقت النزول الإلهي، وقت رحمات الله تبارك وتعالى. فإذا قام العبد في ذلك الوقت وسأل الله عز وجل فإن الله وعد أن لا يرد سائلا، ووعد في هذا الوقت أن لا يرد، فهو من أسباب أو في من أوقات الاستجابة للدعاء، من أوقات الاستجابة للدعاء. أقرب ما يكون العبد أو أقرب ما يكون الله لعبده في هذه الساعة، وهذا فيه من الرحمة وفيه من المن والفضل والكرم من الله عز وجل ما لا يوجد في غيره. ولذلك كانت الصلاة في هذا الوقت هي من أفضل الصلوات بعد الفريضة، من أفضل الصلوات بعد الفريضة. وهذا الوقت تستجاب فيه الدعوات ويغفر الله عز وجل لمن يشاء من عباده من استغفروا، ويعطي الله عز وجل من سأله سؤاله. ولذلك كانت هذه الصلاة صلاة مشهودة، وكان من شأن الصالحين أن جنوبهم تتجافى عن المضاجع، تتجافى يعني تترك هذا المكان المضجع، تتركه وتباعده وتتباعد عنه وتقوم لله تبارك وتعالى. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله، يعني أهم هذه العبادات وكل عبادة وميزتها. قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ومعنى الانقياد يعني القبول لأوامر الله عز وجل والمحبة لها، لأنك مستسلم مستشعر عبوديتك لله عز وجل، فأنت عبد يتصرف أو يأمر الله جل وعلا فيك بما يشاء، وتعلم أن ما أمر الله عز وجل فيك من العبادات إنما هو بحكمته تبارك وتعالى وبعلمه بما يصلح عبده. وما كان من أقدار الله عز وجل، ما كان من حكم الله في أقداره فيك، فإن الله عز وجل أراد بك الخير فيما قدر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس كل ما يحصل نحن نحبه ونرضى به ونسر به، فإن من الأمور التي تحصل ما تؤلم، إذا مات قريب لك فإنك تتألم لذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما مات ابنه إبراهيم، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يحزن الإنسان على ما يحصل، لكنه يستسلم لقضاء الله ويصبر ويرضى بما قسم الله عز وجل لك، وتعلم أن ما كتبه الله لك فهو خير لك. والرضا درجة، وهي من أكمل الدرجات في الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مستحبة وليست واجبة، لكن الصبر هذا هو الواجب، فيجب على الإنسان الصبر إذا حصلت المصيبة. وأما الرضا فإن هذا مستحب، كما قيل يقول الناظم: وليس واجبا على المرء الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، وليس واجبا على المرء الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يعني بالنسبة لفعل الله عز وجل أنا أرضى به، لكن الذي يحصل الذي قدره الله عز وجل فإن هذا الذي قدره قد يكون مؤلما، قد يكون خير فتسر به، وقد يكون شر فتتألم به وتحزن عليه، لكن المهم أنك تستسلم لأمر الله عز وجل وقضائه، تستسلم أمر الله عز وجل وقضائه. وليس الحزن أو التألم منافي للرضا، فإن خير الأحوال أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك وقدره، وأن تكون معاملتك في هذا الأمر على طبيعة البشر، فإذا كان شيئا مؤلما تألمت، وإذا كان شيئا يسر سررت به. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام هدي من أكمل الهدي، فلو أن إنسانا توفي ولده فأراد أن يظهر الرضا بقضاء الله فأخذ يضحك ويتبسم، هل حاله هذا أحسن من حال النبي؟ ما يقال بأن حاله أحسن من حال النبي، لأن الذي فعل ذلك فقد الصفة البشرية أو الطبيعة البشرية، وكون الإنسان يكون على طبيعته البشرية في أحاسيسه وفي مشاعره هذا أكمل من أن يكون على خلاف ذلك، إلا إذا كان الشرع يخالف هذا الأمر فنعم، لكن الشرع لا يخالف هذا الأمر، وإنما يريد الشارع منك أن ترضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، هذا الذي يريده منك. فقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عمود هذا الدين هو الصلاة، ولذلك من ترك الصلاة فقد كفر، بخلاف من ترك الصوم أو الزكاة أو الحج فإنه لا يكفر، لكن العمود الذي يقوم عليه الفسطاط، يعني الخيمة هناك عمود في المنتصف، إذا سقط هذا العمود سقطت هذه الخيمة. فكذلك إذا سقطت الصلاة فلم يصلي فإن دينه قد انهدم، كما قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وذروة سلامه الجهاد، وذروة سلامه الجهاد، يعني الشيء العالي والمرتفع في هذا الدين هو الجهاد، وذلك لأن المجاهد يخرج من ماله بل من نفسه لأجل الله تبارك وتعالى، فيقدم نحره دون دينه ويقدم ماله دون دينه، فهذه منزلة شريفة عظيمة. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني قال: كف عليك هذا، يعني ملاك هذا الدين أن لا تتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا، لأنك مهما عملت فإنك قد تتكلم بالكلمة التي توبق أعمالك. ملاك ذلك هذا اللسان، يعني هو الذي تزداد به حسناتك وهو الذي تهلك به حسناتك. فاللسان شأنه خطير، فقال عليه الصلاة والسلام: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول عمر: دخلت على أبو بكر وهو ممسك بلسانه ويقول: هذا الذي أورادني الموالد. على أبو بكر، وما هو أو ما هي الموالد التي أوردها لسانه، أورده إياها؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه ما كان منه إلا التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يقول، وكان داعية. كثير من الصحابة بل من كبار الصحابة إنما دخل الإسلام على يدي أبو بكر رضي الله عنه، وهو الموفق والمسدد، وهو من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله عز وجل. فما الذي أورده إياه؟ ولكن كانوا يخافون من أعمالهم، كانوا يخافون من أعمالهم، ولذلك يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان هذا شأن أبي بكر رضي الله عنه فما بالك بنا؟ فقال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني إلا نتيجة أقوالهم، إلا نتيجة أقوالهم. فهذا اللسان يجب أن يصان وأن لا يتكلم به إلا بما يرضي الله عز وجل من قول أو فعل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله المطلع عليك والذي يحصي كلماتك، واليوم الآخر الذي يحاسبك على حصائد هذه الألسنة، فإما أن يرفعك في الجنان درجات عظيمة أو أن يكبك في النار والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، يعني لا يظن أن لها هذا القبح وهذا السوء، تهوي به في النار 70 خريفا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هذه كلمة اعتادت عليها العرب، لا تقصد الشتم بها، وإنما تقصد التخطئة، وإنما تقصد التخطئة، وأن هذا الأمر كيف يفوتك، أن مثل هذا الأمر كيف يفوتك. فهذا هو موطنها، ولا يقصدون بها يعني الشتم والسب. وكل من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه فهنيئا له، كل من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه: تربت يمينك، يعني التصقت بالتراب، أو ثكلتك أمك، أو عقرى حلقى، فهذه تعتبر منقبة لمن قيلت فيه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دعا دعاء فقال: اللهم من سابته أو شتمته فاجعلها له كفارة، فاجعلها له كفارة. ولذلك عد هذا الحديث من فضائل معاوية رضي الله عنه، عد هذا الحديث يعني الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام كان من مناقب معاذ بن كان من مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فهذا الحديث حديث عظيم، وقد احتوى أصولا في هذا أو أصولا في الدين، ولذلك فإن قراءة هذا الحديث وتدبر معانيه فيه من الخير ما يكفيك لمعرفة أو للنجاة من النار ودخول الجنة. نعم.
تابكم الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر، جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
نعم. هذا الحديث قال المصنف فيه عن أبي ثعلبة الخشني، واسمه جرثوم، وقيل جرثم، وقيل جرهم، هذه كلها من أسمائه، من أسماء أبي ثعلبة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث كما قال أبو بكر السمعاني، كما نقل ابن رجب رحمه الله، قال: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. وذكر أهل العلم كلمات في الثناء على هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعها، يعني الواجبات والفرائض التي فرضها، حافظ على هذه الفرائض، فإن هذه الفرائض مما يجب التمسك بها وعدم الإخلال بها، ولذلك سميت فريضة، ولذلك سميت فريضة. فالفريضة هي الشيء اللازم، هي الشيء اللازم والواجب الذي لا يجوز التفريط فيه ولا تضيعه. وحد حدودا فلا تعتدوها، حد حدودا سواء كانت هذه الحدود الشرعية التي يؤخذ بها من ارتكب حدا من الحدود، يعني معصية مما رتب عليه حد من الحدود، أو من الحدود يعني من الأمور التي حدها ربنا تبارك وتعالى فمنع من تجاوزها. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تقترفوا هذا الذي نهيتم عنه، افعل الواجبات واحفظ الحدود وابتعد عن المحرمات، فإن السلامة بذلك. هذا كله أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، لأن الله عز وجل منزه عن النسيان، منزه عن الجهل، ومنزه عن الخطأ. وما كان من الشرع مما يحتاجه العباد فإن الله عز وجل شرعه، وما سكت عنه فإنه سكت عنه رحمة بالعباد، سكت عنه رحمة بالعباد وليس نسيانا منه تبارك وتعالى. فلا تبحثوا عنها، يعني لا تبحثوا عن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى الصحابة عن السؤال، خشية أن يسألوا عن شيء فيحرم عليهم فيكون هذا السائل سبب تحريم هذا الأمر، سبب تحريم هذا الأمر. وحتى نفهم قضية كون السؤال يكون سببا في التحريم، كيف يكون السؤال سبب في التحريم؟ لأن الشرع شرع، ولكن السؤال قد يكون سببا في التحريم من جهة أن السائلة قد تعنت، من جهة أن السائلة قد تعنت في المسألة، فيعاقبه الله عز وجل بحكم يشق عليه وعلى الناس من بعده أن يعملوا به. يشق عليه وعلى الناس أن يعملوا به، مثل ما قال الله عز وجل في بني إسرائيل. بنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا إيش؟ أن يذبحوا بقرة. هل سلموا؟ ما سلموا، ولكن أخذوا يتعنتون فيطلبون قيودا، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، ولكن لهم سألوا أولا ما هي، فلما أجيبوا طيب ما لونها، لو أنهم ذبحوا أي بقرة صفراء أو حمراء أو سوداء فإنه يجزئهم، لكن لهم سألوا عن لونها، فلما أجيبوا أخذوا يبحثون أيضا عن سن هذه إيش؟ عن سن هذه البقرة، فلما سألوا وتعنتوا عاقبهم الله عز وجل بمثل هذا، عاقبهم الله عز وجل بمثل هذا، حتى صعب عليهم أن يجدوا بقرة بهذه الأوصاف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وغضب من المقداد حينما قال إن الله فرض أو كتب عليكم الحج فعجوا فحجوا، قال في كل عام يا رسول الله؟ فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يسأل، فلم يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ يسأل، فقال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم عليه، يعني لا تبحثوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ما استطعتم أن تقوم بهذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة أن لا يسألوا، أن لا يسألوا عما سكت عنه الشارع. وقيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لما قام النبي عليه الصلاة والسلام بهم في اليوم في الليلة الأولى، ثم في الليلة الثانية في العشر الأواخر، ثم في الليلة الثالثة لم يخرج إليهم، فأصبحوا يرفعون أصواتهم وأخذوا الحجارة يضربون به باب النبي صلى الله عليه وسلم، يضربون به باب النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من التعنت، أن هذا من التعنت الذي قد يعاقب به المتعنتون فتفرض على الناس هذه الصلاة، ولذلك قال أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم. لماذا؟ لأنهم تعنتوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستيقظا وكان يقوم ليله، لكن ما خرج إلى الناس، فهو يعلم حاله ويعلم ما هم عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج، فلما رموا الباب بالحجارة كما في صحيح مسلم وكذلك رفعوا أصواتهم، عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التعنت الذي قد يعاقب به الناس فيكون هذا سببا في فرض هذه الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير النسيان فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. طيب هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ الله عز وجل يتكلم فأجبه حتى يسمع كلام الله، وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول، فإذا الله عز وجل يتكلم، الله عز وجل يتكلم وكلامه لا حد له، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ليس البحر يعني بحرا واحدا بل أبحر، جميع البحار لو كانت مدادا حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالله عز وجل يتكلم تبارك وتعالى، فهل يوصف بالسكوت؟
الحديث نعم،
ها؟
الحديث نعم،
ها؟
مع
طيب. أقول هل يوصف الله جل وعلا بالسكوت؟ هنا في هذا الحديث وسكت عن أشياء رحمة لكم، السكوت هنا في هذا الحديث لا يستلزم السكوت بالكلية، لكنه سكوت عن شيء، وهذا من البيان، فما احتاج الناس إلى بيانه بيّنه ربنا تبارك وتعالى، وما لم يحتاج إليه الناس أو ما كان فيه رحمة لهم فإن الله عز وجل سكت عنه، لكن لا يعني أنه يسكت مطلقا،
لا يعني أنه يسكت مطلقا، وإنما النص في سكوته عن أشياء، النص في سكوته عن أشياء. كما أنك تقول مثلا حينما تسأل ماذا قال الوالد في هذا الأمر، تقول والله الوالد سكت عن هذا، لا يعني أنه منذ ذلك الوقت وهو ساكت، وإنما سكت عن التعليق أو الإدلاء بأي شيء في هذه المسألة. فهنا السكوت سكوت خاص، وهذا من لوازم البيان، هذا مما يحصل به البيان. وهناك سكوت آخر وهو ما يقتضيه الكلام، وهو ما يقتضيه الكلام. فإن الكلام الحقيقي هو الذي فيه لفظ ثم سكوت ثم لفظ حتى يتبين معنى الكلمة أو حتى تتبين الكلمات، فهذه الكلمة تليها تلك الكلمة، مثل كلامنا نحن نتكلم الكلمة الأولى ثم نسكت برهة، ثم الكلمة الثانية ثم برهة ثم الثالثة وهكذا. وهذا من لوازم الكلام، هذا من لوازم الكلام. فإن الكلام عند أهل السنة والجماعة هو كلام بحرف وصوت، هو كلام بحرف وصوت. فهذا أيضا هو من الكمال في الكلام، من الكمال في الكلام السكوت بين كل لفظ ولفظ حتى يدرك هذا الكلام. كما أنك إذا قرأت القرآن فأنت ترى لفظة بعدها لفظة أخرى وهكذا. وهناك سكوت مطلق بالكلية، وهذا لم يرد فيه نص لا في الكتاب والسنة على أن الله إيش، على أن الله يسكت. ولذلك إذا أردت أن تقول بهذه الكلمة أو بهذا الوصف فيجب عليك أن تفصل. وأنت ترى في كثير من كتب أهل العلم يعني يذكرون هذه المسألة ويطلقون، ويوصف الله عز وجل بالسكوت. فالسكوت، فالكلام هو الكمال، فالكلام هو الكمال. لكن كون الله عز وجل يوصف بأنه يسكت وأنه في وقت من الأوقات غير متكلم، هذا ما جاء في الكتاب ولا في السنة. ونحن مأمورون بأن نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه. فنقول هذا الحديث فيه، أو هو حديث عظيم، فيه الأمر بالفرائض والأمر بلزوم الحدود، وكذلك لزوم الواجبات وترك المحرمات. وهذا الحديث فيه علة، وهي أن مكحول يروي هذا الحديث الدارقطني وغيره من طريق مكحول عن أبي ثعلبة، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، لكن الحديث له طرق أو له شواهد كثيرة، منها حديث أبي الدرداء مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فأحله، وما حرم فحرموه، وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. وهذا أخرجه الحاكم، وهو من حديث رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء، وهو أيضا منقطع، فرجاء لم يسمع من أبي الدرداء، لكن مثل هذا يعتضد به ما قبله ويكون صحيحا. وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب، والكتاب والسنة دلت على ذلك، والله أعلم.